المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا الصيام والقيام.
هنا راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا.
صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من القرآن الكريم. أعزائي المستمعين، تقبل الله صيامكم وقيامكم.
كان المسلمون يدعون عند حضرة شهر رمضان: اللهم أرزقني صيامه وقيامه صبرا واحتسابا، وأرزقني فيه الجد والاجتهاد والقوة والنشاط، وعذني فيه من السأمة والفترة والكسل والنعاس، ووفقني فيه لليلة القدر واجعلها خير لي من ألف شهر.
دعاء رؤية هلال رمضان. عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أحله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله.
رمضان كريم.
راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا لهذا اليوم الجمعة 16 رمضان الموافق 3 شهر 7 سنة 2015. في برنامجنا لهذا اليوم وكالمعتاد حتستمعوا لنشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. أو التواصل المظاهرات الشعبية في أحياء جنوب الخرطوم احتجاجا على قطوعات المياه والمواطنين يدينون الحكومة.
والله يا سيدي شوف في مشكلة بتاع المياه أصلا هي عموما في الخرطوم، لكن في الكلام تحديدا طلعوا كم مرة المزرعة بتاعت المياه هذه، المياه اللي تجي للناس اللي توفر لهم دي مشاكل، المياه بقت مع الكهرباء واحد.
مقتل 5 في اشتباكات بولاية شرق دارفور وقتلى وجرحى ونحب مواشي في هجوم آخر للميليشيات بمحلية طويلة.
شالوا بعائم كل البعائم جعلوها الناس صلوا في جبال وبوقفوا الناس يسف وضربوهم بالرصاص.
حملات المطاردة والدحمة الأمنية مستمرة بمدينة الفاشر والقوى المشتركة تضبط 16 عربية وأكثر من 32 موتر بدون ترخيص. الميليشيات الحكومية تغتصب 3 نساء بينهم قاصرة نهارا في رمضان وتحرق قرية دولما بكاملة شرق جبل مرة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بقرأ عليكم محمد سليمان. سقط عدد من القتلى والجرحى يوم الخميس في هجوم شنته ميليشيات حكومية على عدد من القرى بمحلية طويلة بشمال دارفور إلى جانب نحب مئات المواشي. وقال العمدة مختار بوش لراديو دبنجا إن ميليشيات حكومية تستقل حوالي 20 عربية وآخرين على ظهور جمال وخيول حاجموا عدد من القرى غرب طويلة شملت حجر طيب، مرتال، مرفتة، تبري وجبل تي، أدت إلى مقتل وجرح عدد من المواطنين لم يتم حصرهم بعد نتيجة لفرارهم إلى الجبال والوديان. وقال بوش إن المهاجمين نهبوا مئات المواشي من إبل وأبقار وضان وغنم. وأضاف العمدة مختار بوش لراديو دبنجا من طويلة:
يعني أريد أننا جو صاحي لاجان، جو من كبكابية، من قبة، جو في مرافتة، جو في جبل تيب، وجو في جبل كولغة، وجو في تبرة، إنه مجرين عربية خيلوا حميل زي 500 نفر، شالوا بعائم كل البعائم جعلوها الناس صلوا في جبال وبوقوا الناس يسف وضربوهم بالرصاص، يعني زول بقيم ما في حسب عائم ده شعليل ماشين على كبكابية. أنا دائرين للسلطان يعني رجل بعائم الناس اللي دائرين ملازمات عشان يجي يشوف الناس صلوا في جبال، يعني هلال كله تشوف ما عنده أي حاجة.
وفي منطقة الصليعة بشرق دارفور قتل 5 أشخاص بينهم شرطي رميا بالرصاص وأصيب نحو 7 آخرين في نزاع بين قبيلتي البرقت والهواء والخزام، واندلعت المواجهات على خلفية نزاع على أرض زراعية بالمنطقة. وقال نائب والي شرق دارفور علي الطاهر شارف إن حكومته أرسلت تعزيزات عسكرية للفصل بين مسلحي المجموعتين للحيلولة دون توسع دائرة القتال الأهلي بالمنطقة. قام 7 من أفراد الميليشيات الحكومية باغتصاب 3 نساء بينهم قاصر نهارا في رمضان بقوة السلاح في منطقة تنقرارة غرب تابد بولاية شمال دارفور يوم الخميس. وقالت امرأة من أسرة إحدى المغتصبات لراديو دبنجا إن عملية الاغتصاب البشعة في نهار رمضان وقعت بالقرب من تنقرارة عندما خرج النساء 3 وأمارهم 27 و25 و17 من حلة أحمد عشان يجوب الحطب والقش. وأوضحت أن 7 من رجال الميليشيات على ظهور الجمال قطعوا عليهم الطريق وأشهروا السلاح في وجههم وتم اغتصابهم. واصل المستوطنون الجدد غالبهم من العرب الأجانب جو من تشاد ومالي والنيجر حرق قرى المدنيين شرق جبل مرة بعد أن قامت ميليشيا الدعم السريع في وقت سابق من هذا العام باكتساح هذه القرى وإجبار سكانها على الفرار لمعسكرات النازحين في تابد وشنقل طوباي وطويلة وزمزم، وإحراق المستوطنين الجدد في الساعة 8 من مساء يوم الأربعاء غرية دولما بالكامل، ولم يبقى من القرية غير 4 منازل فقط. وأكد شهود من شرق الجبل لراديو دبنجا إن المستوطنين الجدد واصلوا هذا الأسبوع احتلال غرى المدنيين، حيث تم الاحتلال والسيطرة على قرى وادي مرة وطيارات وتبلدية. وناشد سكان شرق جبل مرة الحكومة الاتحادية ووالي شمال دارفور عبد الواحد بالتحرك الفوري إلى مناطق شرق جبل مرة وحل هذه المشكلة بصورة جذرية. أسفرت حملات الدحم والمطاردة التي تقودها قوى أمنية مشتركة بمدينة الفاشر أنضبت 16 عربية وأكثر من 32 دراجة بخارية غير مرخصة، وجاءت حملة المطاردة والدحم التي بدأت قبل يومين بمدينة الفاشر إنفاذا للأوامر التي أصدرتها حكومة شمال دارفور بشأن تفعيل كافة أوامر الطوارئ. وقال مدير شرطة الولاية اللواء الطريفي إدريس ظفر الله إن حملات الضبط والمداهمة ستشمل كافة المحليات وتستمر حتى حلول عيد الفطر بواسطة القوى المشتركة. قتل التاجر عبد الله موسى عبد الله المختطف لدى الميليشيات، وجدت جثته بالغرب من مدينة كوتون بولاية شمال دارفور يوم الأحد. وقال شاهد لراديو دبنجا إن أحد المواطنين وجد جثة التاجر عبد الله الذي اختطفته الميليشيات الحكومية يوم 13 مايو الماضي ملغية بمنطقة أمو البتقعة على بعد 15 كيلو شمال غرب كوتون. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من كوتون:
في عملية بشعة بمدينة كوتون بعد اختطاف التاجر عبد الله مصطفى عبد الله يوم 13 شهر 5 2015، لقوا جثة التاجر عبد الله مصطفى قبل 5 أيام مرمي في الأرض بواسطة أحد المواطنين. المكان اللي وجرفه جثة طبعا منطقة أمو يبلغ في مدينة كوتون، وتم تكوين لجنة من قبل بعض المواطنين والأسرة ولجنة من القيادة العسكرية بمحلية كوتون، لكن الناس المحلية اتلاطوا شديد جدا وتم إرسال اللجنة يوم الأربعاء الفات. وداك يعني بعد ما مشوا في مكان الجثة يعني لقوا انه الجنجويد قام محول الجثة من مكانه، لكن اثر الجثة كان من الراية موجود وتم دفن مكان الجثة بالرماد. يعني الجثة اللي كان يتحولت سبع نفس اليوم لقوا اثار انه كان الناس حول الجثة وما لقوا الجثة في المكان الموجود. منطقة عمود هو طبعا تحت سيطرة الخائد حافظ داوود، يعني ده واحد من ميليشيات الجنجويد والقادة. والناس لما كان اختطف المواطن ده كان بلغوا فيه وكذب للناس انه الجول اذا كان حي ولا اذا كان ميت انا بسليكم له طالما انه موجود في المنطقة اللي انا كان موجود فيه.
تصاعدت وتيرة الاحتجاجات الشعبية المنددة بانقطاع مياه الشرب في مناطق جنوب الخرطوم، وأقلق العشرات من سكان حي العشرة شارع رئيسي يربط بين وسط الخرطوم وجنوبه نهار يوم الخميس احتجاجا على أزمة مياه ظلت تعاني منها المنطقة منذ أسبوعين. وشوهد عشرات السكان يلجؤون إلى مسجد الحي للتزود بالمياه، وارتفع سعر برميل المياه الذي تجلبه الكوارو إلى 40 جنيه. وقال مواطن من الكلاكلا لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
والله يا سيدي شوف في مشكلة بتاع المويه أصلا هي عموما في الخرطوم، لكن في الكلاكلا تحديدا يعني أبارة توازية ما موصلة من البير فور للماسورة، يعني ما فيها معالجات. فترة ما قاموا جابوا المويه بتاعت البحر يعني بقت معالجة من البحر، لكن فعليا الحاصل بقت إنه رجعت البير سيء، المويه فيها أملاح وهي ما بتوفر في الكلاكلا كلها. بعد أسبوعين كان عندهم مظاهر، الأسبوع فات كان في مظاهرة برضه، طلعوا كم مرة المزرعة بتاعت المياه دي، المويه قاعدة تجي للناس المتوفرة لهم دي فيها مشاكل، المويه بقت مع الكهرباء واحد، يعني أنت آخر شهر بتمشي تشتري الكهرباء وتدفع إيجار العداد بتاع الكهرباء وتدفع المويه حتى بدون كهرباء. برميل المويه ب 100 جنيه يعني، تشتري مويه جوز البرميل بتاع الحمار ده ب 100 جنيه، المزرعة ذاتها مكلفة يعني فوق طاقة الناس، يعني بتجيب الحالة صعبة يعني. هسه أنا أقول لك أبسط حاجة، الكهرباء دافعة من الساعة 10.
في منطقة الصحافة جنوب الخرطوم أقلق محتجون ليلة الأربعاء الشارع الرئيسي الرابط بين مناطق جنوب الخرطوم ووسطها، وأضرموا النيران في إطارات السيارات المستعملة بوسط الطريق، ورددوا هتافات مطالبة بتوفير مياه الشرب. يذكر أن مناطق الكلاكلات تشهد أزمة حادة في مياه الشرب، وأدت الأزمة لتظاهر عشرات من سكان حي الكلاكلة الوحدة مربع 2 ليلة الأربعاء احتجاجا على انقطاع المياه أما نازلهم لأكثر من أسبوعين. قال مركز النيل الأزرق لحقوق الإنسان إنه رصد انتهاكات واسعة ارتكبت ضد مواطنين منطقة ديرينينغ في محلية باو بترحيلهم قسرا إلى معسكر الشهيد أفندي للنازحين جنوب مدينة الدمازين، واتهم الحكومة بتعمد إخلاء مناطق واسعة بجنوب ولاية النيل الأزرق من قاطنيها توطئة لتشييد قاعدة عسكرية. وأوضح المركز إنه عمليات التحجير القسري تمت تحت أشكال مختلفة من العنف والتحرش بالنساء والتعذيب الجسدي والضرب المبرح، مع تحديدات مسبقة من السلطات المحلية بالتصفية الجسدية لأعيان المنطقة والإدارات الأهلية الذين رفضوا مبدأ الترحيل بعد أن اتهموا بالتعاون مع الجيش الشعبي وتسريب معلومات عن أماكن تواجد القوات الحكومية. عادت سلطات الأمن 3 طلاب فجر الأربعاء قبل مغادرتهم تركيا إلى سوريا للالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية داعش بينهم طالبة، وأخضعوا لتحقيقات فورية بمباني جهاز الأمن قبل أن يتم الإفراج عن الفتاة، بينما ما زالت التحريات مستمرة مع الطالبين. واعترفت وزارة الخارجية بأن الطالبة صافينات وهي ابنة المتحدث باسم الخارجية السفيرة علي الصادق وتحمل جواز سفر دبلوماسي. وقال وزير الخارجية إبراهيم قندور إن وزارته تحقق في الطريقة التي غادرت بها الطالبة البلاد للالتحاق بداعش. شهدت مدينة كادوكلي يوم الأربعاء انهيار 20 منزل بسبب هطول أمطار غزيرة في أنحاء المدينة. وقال مواطن لراديو دبنغا إن الأمطار والسيول تسببت في انهيار 20 منزل في حي كلبا بكادوكلي، وناشد المنظمات للتحرك الفوري لدعم المتضررين بصورة عاجلة تخفيفا لمعاناتهم. وأضاف مواطن لراديو دبنغا من مدينة كادوكلي
20 منزل داخل ولاية كادوكلي مجرد السيول والأمطار داخل كلبا كلام دوم بارح الليل. طبعا كلبا هاي داخل مدينة كادوكلي، وأنا بتكلم معك من داخل مدينة كادوكلي، ولا زال يعني ما في أي حاجة، ما في أي حاجة، لا في قوافل لا في أي شيء، لا في جهة جات سعلت من جهة السيول ده، والمواطنين متضررين وجزء منهم مشتت في الزلط وجزء منهم بيسعى عشان يعمل يشوف له طريقة بتاعت مسكن يعني. قالوا جاي الوالي ولا زال ما جاء أي صوت.
شكك الدكتور خالد التجاني رئيس تحرير صحيفة إيلاف الأسبوعية حول الدوافع الحقيقية وراء قرار مجلس الصحافة والمطبوعات الخاص بتعليق صدور الصحيفة إلى أجل غير مسمى. وقال الدكتور خالد التجاني لراديو دبنغا إن المطبعة اخترطهم فجر يوم الأربعاء بأنها تلقت خطابا من جهة رسمية لم تسميها بمنع طباعة الصحيفة حتى إشعار آخر. وأضاف إنهم علموا لاحقا أن القرار اتخذ من قبل مجلس الصحافة والمطبوعات وتم تسليمه للمطبع دون إخطار مسبق للصحيفة أو ذكر حيثيات معينة مما يثير الشكوك حول الدوافع الحقيقية وراء القرار. وأوضح رئيس تحرير إيلاف أن المجلس ربط قرار الإيقاف بقضايا إدارية لافتا إلى أن الصحيفة ملتزمة بالإجراءات الإدارية المطلوبة. وقال الدكتور خالد التجاني لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
فجر الأربعاء الماضي عندما ذهبنا إلى المطبعة في موعدنا العادي كل ما أسبوع فوجينا بأن المطبعة يعني رفضت طباعة الصحيفة، وقالت إن عندها خطاب من جهة رسمية يعني إغاث إصدار الإيلاف إلى حين إشعار آخر، ولم نكن نعلم يعني بالضبط أن هذه الجهة صاحبة القرار، ولم يتم إخطارنا يعني قبل داء من أي جهة مع يعني بخصوص غرض يعني الإغاف شنو يعني وأسبابه شنو يعني. لكن بعد ذلك طبعا علمنا لاحقا أنه الخطاب صادر من الصحافة المطبوعات وبدون ما يكون في إخطار مسبق بالنسبة إلينا وبدون إصدار حيثيات معينة تبرر يعني اتخاذ القرار. الكلام اللي هم قالوه يعني تحدثوا عن يعني الأسباب إدارية، ولكن طبعا الأسباب الإدارية هذه يعني لا تؤدي إلى إيقاف الصحف.
وفي نفس الموضوع قال إن الصحيفة طلبت مهلة في وقت سابق في بعض القضايا الجزئية إلا إنها فوجئت بصدور قرار الإيقاف، ووصف القرار بغير الموضوعي والانتقائي والخاطئ شكلا ومضمونا. وأوضح لراديو دبنغا إن صحيفة إيلاف تفوق الكثير من الصحف في استيفائها للمطلوبات الإدارية، إلا إن القرار اتخذ بصورة انتقائية ومتعجلة بما يثير الشكوك حول دوافعه. وقال إن قرار الإيقاف بهذه الطريقة يعد استهانة بالدستور ووثيقة الحقوق التي كفلت حرية التعبير. وأوضح الدكتور خالد التجاني رئيس تحرير صحيفة إيلاف الاقتصادية الأسبوعية لراديو دبنغا إن القرار كان ينبغي أن يتخذ بواسطة هيئة المجلس التي تتكون من رئيس المجلس ونائبه والأمين العام بالإضافة لرؤساء اللجان، ولفت إلى أنه اتخذ من جهة تنفيذية في المجلس بصورة منفردة بغير القانون المتعسف. وأضاف الدكتور خالد التجاني لراديو دبنغا من الخرطوم:
يعني أنا أعتقد أنه ليس هناك أسباب موضوعية ولا مبرر لإيقاف الإصدار الصحيفة لأي سبب كان، وهذا القرار يعني خاطئ شكلا وموضوعا وحتى سياسيا، وهذا قرار متعسف حاول يعني يوظف إجراءات إدارية عادية، وهذه الأشياء الإدارية عادية إحنا مستوفين 80% منها يعني. يعني إذا كان صدر كل الصحف اللي عندها نفس الوضعية كان نقول ما حدث، لكن لما تختار صحيفة بعينها فصحيفة إيلاف ثم تصدر هذا القرار بهذا الشكل أنا في تقديري يعني يعني هذا ليس له مبرر قانوني ولا يعني إداري، وبالتالي قد يكون وراء دوافع أنا بالنسبة لي ليست واضحة حتى الآن تماما ما هي هي الدوافع الأساسية. قرار كبير جدا لازم يكون في ما يسمى بهيئة المجلس. هيئة المجلس هذه مشكلة من رئيس المجلس الصحافة ونائبه والأمين العام ورؤساء اللجان، ولكن أن يتخذ بصورة فردية من جهة تنفيذية في المجلس هذا يعني غير مقبول، وخاصة إذا علمنا أن المجلس الجديد نفسه يعني بإشكال يكتمل تشكيله، وربما الأسبوع المقبل أفتكر يوم الاثنين أو كذا حيكون عنده أول اجتماع. فلماذا يعني الاستعجال اتخاذ قرار بهذه الخطورة يعني دون يعني التمرير عبر يعني الآلية الطبيعية في ذلك؟ لكن طبعا في النهاية أعتقد أنه يعني بالطريقة السهولة يعني الإيقاف الصحف بهذه الطريقة فيها كثير جدا من الاستهانة للدستور نفسه اللي هو فوق الباب الثاني بتكلم عن وثيقة الحقوق.
وفي الخرطوم أيضا صادر جهاز الأمن عدد يوم الخميس من صحيفة الجوهرة الرياضية بعد طباعتها بدون إبداء أي أسباب. بحسب مصادر صحفية فإن قرار المصادرة جاء على خلفية مادة صحفية للكاتب الصحفي محمد عبد الماجد انتقد فيها نشاط جهاز الأمن في الوسط الرياضي، ومن جهة تانية فصلت صحيفة أخبار اليوم الصحفي محمد محمود الحلو من العمل. وجه الرئيس عمر البشير خلال اجتماع طارئ للقطاع السياسي للمؤتمر الوطني أجهزة الحزب بالعمل فورا لابتدار الحوار الوطني بالتنسيق مع عالية 7+7 وتحديد جدول زمني متفق عليه بعد إيد الفطر المبارك لاستئناف الحوار. وجدد البشير لدى حضوره الاجتماع الطارئ للقطاع السياسي بالحزب الذي انتهى في الساعات الأولى من صباح الخميس، جدد التزام الحزب بإنجاز مهمة الحوار الوطني باعتبارها وسيلة لإحداث أكبر قدر ممكن من الرضا الوطني والوفاق. وأمن الرئيس حسب كلام مسؤول القطاع السياسي مصطفى عثمان إسماعيل أمن على مبدأ انعقاد الحوار الوطني تحت شعار الحوار لكل من يقبل بالحوار، وأكد أنه لا يوجد أي استثناء لأي جهة من الحوار حال قبولها بمبادئه. وشدد البشير على أن الحوار الوطني طرح سوداني ومبادرة سودانية وسيظل سودانيا وفي داخل السودان، وقال إنه لا توجد أي فرصة لحوار وطني خارج السودان. تسبب قرار التعامل بأورنيك 15 الإلكتروني في يوم الأول في ربكة بكثير من الولايات نتيجة لعدم توفر الأجهزة، مما أدى لتوقف تحصيل الرسوم الإيرادية. ويترف وزير المالية بدر الدين محمود بوجود صعوبات ومقاومة للتحصيل الإلكتروني من جهات مستفيدة من التحصيل الورقي، وحدد بمعاقبة وفصل كل من يقف أمام تطبيق التحصيل الإلكتروني داعيا المواطنين بعدم دفع أي رسوم عبر أورنيك 15 الورق. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت لجنة دعم العائلات السورية أن أكثر من 80,000 سوري لجوا إلى السودان منذ اندلاع الثورة، وكشفت أن وصول 450 لاجئ سوري عبر مطار الخرطوم قادما من سوريا في كل شهر، بينما يدخل أكثر من 500 شخص شهريا قادما من تركيا والأردن ومصر ولبنان. أعزائي المستمعين، بالخبر ده نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، وإلى أن نلتقيكم في نشرة أخرى للأخبار. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزب مقدارها 15150 و 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر 19 بزبزب مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا دنيا دبنجا تردقو بشيش دنيا دبنجا تردقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دنيا دبنجا تردقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبد كلامهم بوريك أموره
كم أبد كلامهم
بوريك أموره
كم أبد كلامهم بوريك أموره
كم أبد كلامهم بوريك أموره سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحلقتنا الليلة خصصناها لواحدة من القضايا المهمة، وهي قضية الاغتصاب، وهي واحدة من القضايا اللي أصبحت متفشية في مجتمعاتنا بكثرة. ويسعدنا في الحلقة دي نستضيف دكتور هاشم مختار، مستشار أمراض النساء والباطنية في مستشفى ساوس إند بلندن. أهلا ومرحبا بك دكتور هاشم.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بالأخت حنادي عثمان وبراديو دبنجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا دكتور، ومرحب بك. يا ريت في البداية يعني لو كلمتنا عن الإسعافات الأولية الإجرائية الممكن نعملها في حالات حدوث الاغتصاب والعنف الجنسي اللي بتعرض له النسوان في كثير من الأماكن المختلفة يعني في السودان.
هنتناول اليوم بالمسألة بتاعت الاغتصاب، وطبعا ده موضوع حيوي وحصل حديثا في منطقة تابت. أول حاجة يعني نحن نتأسف ونستنكر بكل العبارات هذه الجريمة الشنيعة التي يعني لفظتها كل المجتمعات. هذه الجريمة لها أبعاد نفسية ولها أبعاد وجدانية وانفعالات بدنية، وحنتكلم جانب الطب كيف أننا نحن مثلا نتناول العمالة التحضيرية، أنه كيف أننا نقدم خدمات لضحايا الاغتصاب، وكيف أننا نعمل في تجسيس الضحية والضحايا الموجودين قبل فحصهم وتدريب تاريخ الحادث والملابسات القضائية اللي بتحصل بالنسبة لها، جمع الأدلة الشرعية والطبية دي الاثنين ما شاهد حان تحان. يعني المعلومات دي مهمة جدا جدا في عندنا مثلا كيف نتعاطى مع هذه المشكلة في منطقة زي تابت. تابت الخدمات فيها تعبان جدا، والخدمات يعني ما أظن يكون في يعني مركز صحي ولا حاجة ممكن الناس تقدر تعول عليها، لكن المسؤولية بتقع على أننا إحنا كيف ننسق مع الخدمات الصحية أو السلطات الصحية الموجودة في الدولة. السلطات الصحية الموجودة في الدولة من واجبها أنها تقدم الخدمات البسيطة عشان تحرك الفرقة الطبية والفرقة الشرعية المتمثلة في الشرطة في أنها تجي تتحقق في هذه الجريمة. برضو يعني تنطبع عليها إجراء الفحص البدني والفحص بالنسبة للأعداد التناسلية، وإذا كان في ناس أصلا يعني عندهم أعراض محتاج العلاج، فبالتالي يعني يقدم لهم العلاج ويقدم لهم التدبير السريري أو التدبير العلاجي بالنسبة لهذه المشكلة. أيضا هذه تنطبع على خدمات تقديم خدمات نفسية ومتابعة الحالات في حالة أن مصر يتم حمل. ويعني طبعا بعد المسألة يعني في الأول أيام زي الأسبوع الأول والأسبوع الثاني والثالث لحد الأسبوع السابع، في الأسبوع السابع بتتضح الأمر إذا كان في حمل ولا ما في حمل كده. طريقة التعامل طريقة واحدة ومعروفة ومتعارف عليها باعتراف من منظمة الصحة العالمية، وفي مسودة بيسموها الدليل التعامل مع ضحايا الاغتصاب. الدليل ده يعني بيشمل فيه كرامة المغتصبات، أن عندهم الحق في الكرامة وعندهم الحق في الخدمات الصحية، عندنا الحق في السرية فأن الناس تحافظ على معلوماتهم وكيف تتعاطى مع هذه المعلومات، عندنا الحق في توفير المعلومات المطلوبة في أنهم كيف يتعاطى مع هذه المشكلة. عندما تحصل المشكلة في الاغتصاب، أول حاجة يعني نحن عندنا الفرق الطبية والفرق القانونية مفترض تتحرك في نفس اللحظة. النسوان ما يغسل الملابس، ما يعمل أي حاجة، ليه؟ لأنه دي حالة بتاعت جريمة، ويخضع لكشف طبي عام. والكشف الطبي يعني بينطوي أنه الطبيب أو الزائرة الصحية أو القابلة يكشف عليهم ويدون كل التفاصيل والأدلة الموجودة. كشف يكون فيه يعني كشف بالنسبة للأعداد التناسلية، كشف سريري، والناس بتشوف الجروح اللي ممكن يعني مثلا تكون يترتب النتيجة لهذا الاغتصاب إذا كان في أي نوع من النزيف، يأخذوا عينات ويرسلوها المعمل. العينات اللي بتتنسل من المعمل أول حاجة تثبت لنا إذا كان في عملية جنسية حصلت ولا ما حصلت، ودي واحدة من الدلائل المطلوبة في أننا ممكن نثبت أن في اغتصاب حصل ولا ما في اغتصاب حصل.
يا دكتور هاشم، يعني في بعض الأشياء اللي أنت ذكرتها ممكن تكون متوفرة في مجتمع متحضر في مدينة يعني، لكن إذا حدثت لنا في مجتمعات نائية يعني مجتمعات بعيدة أو ما متوفرة فيها مستشفيات أو وحدات صحية أو حتى داعية مثلا قانونية، فهنا ممكن نتصرف كيف يعني؟
يعمل أول حاجة يعرض النفس لكشف، يعني الكشف ما بالضرورة أنه يكون عبر طبيب ولا عبر مساعد طبي، بأي كادر صحي موجود في المنطقة ممكن يقوم بهذا الكشف. سواء كانت الداية ممكن تقوم بالكشف، وهي عارفة أنها كيف تكشف النساء في حالة أي كادر صحي ممكن يقوم بهذا الكشف، والكشف يعني بسيط جدا، أو يكون في تدوين بالنسبة للتفاصيل والموجودات أو الحاجات اللي اتلقت في الكشف. والمساوين كلهم يخضعون لهذا الكشف، وأنا متأكد أنه في منطقة تلقي في كوادر ممكن يقوموا بمثل بهذا الإجراء. الإجراء الطبيعي أنه في الكشف الناس بتتحصل إذا كان مثلا في تحتكات ولا إذا كانت في جروح، والكلام ده كله يدونوها. إذا كان ما في دلائل بتاع التحتك ولا جروح ياخذوا عينات، ما في حس حاليا في الحالة اللي حسيت أستاذة ذكرت أنه ما في طريقة أنه الناس تاخذ عينات، لأن الحكاية نحن نركز كل ضحايا الإصاب يعني ياخذ جهة مختصة، وإنما الناس لهم علاقة بالحقل الطبي مخولين بأنه يقوموا بتقييم هذا الموقف. لا بد من أنه يعني ينطلي على أخذ المعلومات بالاسم والعمر والتفاصيل، وأنه الناس تحكي أنه الاغتصاب ده تم كيف وحصل كيف. والكشف بالمناسبة يعني لازم يكشفوا الأعداد التناسلية ويشوفوا إذا كان في أي تحتكات وإذا كان في أي جروح عشان الناس تقدر تشهد عليها وتدونها في المسودة. بعد ده نجي كيف أننا يعني نفرض الحالة الصحية بتاعت الضحية. الحالة الصحية بتاعت الضحية في جزء منها بيكون عندهم جروح محتاجة لمكمدات، محتاجة لعلاجات بسيطة زي مسكنات بتاع الألم، عندك الباراسيتامول والأسبرين، دي كلها ممكن تحاول يعني أنها تخفف الألم. قليل من البنات المغتصبات بيكون عندهم يعني ضرورة لأنه يحتاجوا لمسكنات، لأنه بيكونوا في حالة بتاعت حيجان وحالة بتاعت يعني صدمة نفسية كبيرة بالنسبة لهم، وهذه طبعا الإنسان عندها الشرف وفقدت الشرف بتاعه في حادثة زي دي، فمثلا ما سهلة إحنا ما ممكن نجي نتساهل في كل الأعراض تجي الناس تأخذها معقدة جد، وأسرارها لازم يعني تكون في طي الكتمان ما بسائل للجهات أو السلطات المسؤولة. الشيء الطبيعي يكون في تنسيق بين الخدمات الصحية والسلطات الصحية بتاعت الدولة، وكذلك ناس الشرطة عشان ما يجي يعملوا الفحص الشرعي وعشان يثبتوا بأنه في جريمة ارتكب، لأن في الآخر يترتب عليها مسائل قانونية أن الناس يمشوا للقضاء ويقدموا قضية ضد المجرمين.
وبرضو في بعض النسوان بتعرض لحالات نزيف حاد، يعني دير بتصرف كيف؟
طيب في حال وجود نزيف نتيجة حادث الاغتصاب، فلا بد أننا مثلا نحاول نضمد هذا الجرح اللي جاي من النزيف، وده بيكون بمكمدات بأي قطعة نظيفة الناس تحاول تعصر في الحتة اللي بتكون فيها النظيف ونضمدها ونعصر فيها لحد ما نقدر نوصلها لأقرب مركز فيها خدمات صحية، لأنه قد تحتاج لنقل دم وقد تحتاج لعملية لإيقاف النزيف.
نعم.
الإجراء الثاني أنه إحنا ممكن برضو كل الضحايا بتاع الاغتصاب وأي واحد تعرض للاغتصاب محتاج ياخذ منها مسح او عينه عشان يرسلوها المعمل، والعينه دي بتثبت اذا كان في سائل منوي ولا ما في سائل منوي. ثم ثانيا بتثبت برضه مرض، يعني في امراض تنتقل تناسليا عن طريق الاتصال الجنسي، من ضمنها الايدز، من ضمنها التهاب الكبد الوبائي، من ضمنها عندك التيتانوس امراض، ومن ضمنها عندك الزهري. دي كلها امراض ممكن تنتقل نتيجه هذه العمليه اللي حصلت، خاصه لما تكون بتكون فيها جروح بتكون فيها
طيب انت اشرت يا دكتور لكلام مهم عن امراض بتنتقل جنسيا اللي هي في برضو يعني بتكون في حالات الاغتصاب، يعني منها امراض خطيره كالايدز والتهاب الكبد الوبائي زي ما انت قلت، وامراض الجهاز التناسلي كالزهري والسيلان وغيره. يعني في رايك يعني كيف نقدر نغنع يعني الاهل والاسر انهم يودوا بناتهم المستشفيات، خاصة وإنه في بعض الأسر يعني بتخجل من حالات الاغتصاب، ويعني بتخجل إنه يعني حتى يسوقوا بناتهم ويودوهم للمستشفى، فبيكتفوا بإنهم يعني يخلوهم في البيت. يعني أنت هنا بتقول لهم شنو يا دكتور؟
ده كلام مهم جدا جدا يا في أمراض خطيرة أحملنا الكشف وأحملنا التقييم الطبي المبدئي، في الآخر أمراض خطيرة جدا جدا، أمراض قد تكون لها مآلات تانية، زي مثلا عندك الإيدز بيكون من الأمراض المدمرة بالنسبة للجسم، تحب الكبد الوبائي دي من الأمراض الأساسية ممكن تنتقل، وفي الآخر اللي قدام 10 سنين يعني بناشد كل الأخوات وكل الذين تعرضنا. التبليغ مهمة جدا، العلاج والتدبير العلاجي والسريري بالنسبة للحالة بأن طريق الفحص والفحوصات دي باخدوا عينات من المرضى، سواء كان عينات بتاع الدم سواء كان عينات من الجروح الموجودة، وبرسلوها المعمل وبعينوها وبيشوفوا إذا كان في التهاب كبد الوبائي ولا ما في التهاب كبد الوبائي. إذا كان في إيدز في الآخر الناس بتتعاطى عنها يعني بيعالجوا، يعني عشان الناس تكون عارفة أنها كيف تتعامل مع الموقف ده. برضو العينات دي مهمة جدا جدا عشان مثلا نكتشف إذا كان أمراض تانية زي عندك السل أو الزهري، دي من الأمراض الأساسا ممكن تتنقل عن طريق الاتصال الجنسي. نناشد الأخوات اللي تعرضنا للاغتصاب أنه ما يخجل، وأنه يعني دي ناحية شرعية وناحية حمايتهم وناحية ناحية من ناحية بتاع كرامتهم، نحن كلنا متضامنين معهم وكل الخدمات الصحية متوفرة لهم نتيجة عشان الناس تقدر تصل لعلاج وتقدر تصل لمساعدة مناسبة لهذه الحادثة. تجاهل الموقف ما يعني ساعدنا كثير، لأنه ممكن تكون في أمراض يجينا أنها مثلا نجيف عليها عشان نقدر نعالجها. ما تتقدم في أي مركز من المراكز الصحية سواء كانت الموجودة والما يعني ببساطتها ممكن تقدم هذه.
طيب في حالات الاغتصاب مرات بتحدث حالات حمل، فديد عملوا معاه كيف؟
طيب طبعا لو حصلت لو نتجت حمل نتيجة الاغتصاب فدي برضه بتكون لها عواقب نفسية وتكون لها عواقب جسدية على الضحية. العواقب الجسدية أنها هي هتمر بمرحلة بتاعت حمل ما كان مرغوب، والحمل يعني في شرعيا بيكون غير شرعي وكده، لكن في الحالة دي لها أجله والضحية الإجراءات بتاعت الحمل كما يجب، يدوها الفيتامينات المطلوبة كأنها تساعدها أنها كيف تجابه الحمل وتتابع الحمل بتاعها بصورة طبيعية لحد أن ويقل القانون يجري مجراه. في الآخر يعني المسألة دي في بعض الدول الناس يعني تلجأ للإجهاضات.
طيب بيلجأوا للإجهاض وللأشياء دي أنت بتقول لهم شنو يعني؟
بيلجأوا للإجهاض لأنه من ناحية شرعية، ونحن كسودان نحن دولة مسلمة ونحن كلنا يعني مجتمع إسلامي، الإجهاض ما مرغوب إلا إذا كانت في يعني أسباب طبية واضحة أن المرأة ما مؤهلة أنها هي ممكن تحمل إذا كانت هي قاصرة، أو المرأة صحيا الناحية الصحية بتاعتها متدهورة ما هتقدر تستحمل الخطوات بتاعت الحمل. دي كلها إحنا ندعها في الاعتبار ونقيم الوضع، وبعد ذلك بناء عليها بيتم الإجهاض، ودي كلها موجودة في اللوائح الطبية في الخدمات الصحية المقدمة للدولة الفلانية اللي بيتم فيها الاغتصاب.
نعم.
إذن هنا في يعني دي بتعتمد على من منطقة لمنطقة على حسب العادات والتقاليد وعلى حسب الشرائع والديانات الموجودة. عندنا في حالات دائمة في المجتمعات المسلمة أن الناس تتفادى المسألة بتاعت الإجهاد إلا إذا كانت في ضرورة طبية لذلك. نتابع المرحلة بتاعت الحمل كما يجب بالصورة الطبيعية ونخلي القانون يجري مجراه. في الآخر ربنا يعني أنتوا يعني دماء ضحية وفي الآخر القضاء هيختص لها من حقها. والمسألة الناس تحاول تتعامل معها بمسؤولية كبيرة وتجد الدعم من كل القطاعات بتاعت المجتمع. ما يكون في أي نوع من الشعور بالخجل والعار والذل لأنه ده قضاء وقدر ممكن يحصل لأي ذل.
طيب يا دكتور هاشم كثير بتكون في حالات اغتصاب يعني كثيرة يعني ما شوية خاصة لقاصرات تحت سن 18 سنة. كيف يتم معاهن التعامل الطبي وبرضو كيف نقدر نساعد اللي حصل لنا الاغتصاب يعني عشان ما يستعيد حالتنا النفسية؟
القاصرات كذلك بنفس الترتيب اللي احنا قلنا نعرضوهم لكشف طبي والكشف الطبي ياخذ يعني مراحل سريرية انه الناس ياخذوا التاريخ ويكشفوا في يكشفوا المريضة من المحبل المناطق اللي حصلت فيها الاغتصاب. اذا كان في تحتكات اذا كان في جروح الناس تحاول تشوف لها علاج مناسب. في بعض منهم بيحتاجوا لحتى مسكنات بتاع ألم وفي بعض منهم بيحتاجوا لمهدئات بتاع أعصاب لانه بيكون في حالة بتاع هيجان وفي حالة بتاع صدمة. دي كلها إجراءات بتتم من خلال الخدمات الطبية اللي تتقدم للضحية اللي تعرضت لحالة بتاعت اغتصاب. عوامل نفسية برضه نحن من المفترض ندع عليها اختبار.
نعم.
والعامل النفسي أنه يعني مثلا في أول أسبوعين دي المرحلة الخطيرة بالنسبة للاغتصاب. الأسبوعين الأولانيات والوقع بتاع الحدث بالنسبة للضحية يعني بيكون وقع عليهم جدا جدا. فالعامل النفسي بيحتاج لدعم نفسي وبالنصح والمشورة تقديم الخدمات الصحية والرعاية الصحية اللي أساسا نحن حاسة حاليا مفترض يعني زي ما أنا شرحت عليكم أنها تتقدم لكم. المرضى بتاع الاغتصاب بيستعيدوا عافيتهم النفسية في خلال الأسبوعين الأولانيات. في جزء منهم بيكون في الصدمة النفسية لا زالت باقية وديل يعرضون لاختصاصيين بتاعة الأمراض النفسية عشان يحاولوا يدوم العلاج المناسب يعني مهدئات بالنسبة للاكتئاب أو الصدمة الحصلت نتيجة الاغتصاب. بصورة آنية بيحتاجوا لمسكنات زي مثلا عندك الفاليوم والمشتقات بتاعة الفاليوم اللي هي بتحدي الأعصاب. يتحتاج له برضو التأهيل النفسي المجتمعي أنه المجتمع تقدم لها نوع من في مرشدات نفسيين يقعدوا يعني يواسوم ويدوم الدعم النفسي فيما حصل ويدوا الدعم النفسي بالنسبة للأسر دي كلها لأنه الصدمة ما بالنسبة للضحية فقط وإنما لأم الضحية ولأبو الضحية أخوان الضحية وكل الأسرة بيكونوا في حالة بتاع الصدمة. نحاول نقدم الدعم النفسي المناسب ونحاول نواسيهم في المصيبة اللي أساسا الناس تحاول تتعاطى معها بطريقة جماعية. كل المجتمع تحاول تنبذ شعور بالعار والشعور بأنه بيبارة عن البيت حملت وكلام زي ده. حاول نتضامن معهم أو التضامن ما بيتم إلا بالتضامن الاجتماعي العام بأنه الناس دي إنسانة قاصرة وما عندها ذنب في الشيء اللي حصلت عليه. وإذا كانت يعني مثلا عندها أمراض ولا عندها أعراض فبالتالي لازم تلزمها العلاج المناسب. من حقها الشرعي أنها تأخذ العلاج المناسب في الوقت المناسب. وبنفس القدر إذا كان نحن عملنا فحوصات طبية كويسة وعملنا أخذنا العينات والتاريخ الناس القانون وناس الجنايات بيعتمدوا على الكلام اللي اتكتب بالتقرير الشرعي والتقرير الطبي بالنسبة للحادثة بتاعت الاغتصاب. فبالتالي الكشف الطبي مهم جدا جدا عشان نقدر نحاول نحن نحيك ونثبت أن في اغتصاب حصل وبالتالي بيساعدنا من ناحية قانونية برضو لقدام عشان الناس تحاول تأخذ القصة دي للقضاء ويكون في نوع من المحاكمة العادلة.
طيب كلمة أخيرة يا دكتور ونصيحة بتوجهها عبر البرنامج لكافة النساء اللي تعرضن لمشاكل الاغتصاب.
النصيحة يعني أنه الاغتصاب يعني جريمة مؤلمة جدا وجريمة مدمرة لنفسيات الإنسان ومدمرة بالنسبة للمجتمع ويعني واحدة من الأسلحة اللي أساسا يعني تحصل لأنه يدمروا المعنويات والكرامة والشرف بتاع الإنسان. لكن قضاء وقدر ممكن يحصل لأي مجتمع وممكن يحصل لأي واحدة وممكن يحصل لأي أسرة ما له علاقة بأنه يعني بشرف يعني انه هي بتصرفات الانسان الاساس هي الضحيه. بناشدكم انكم تتعاملوا مع الاغتصاب بكل مسؤوليه. التبليغ عنه ضروري جدا جدا. التعريض للكشف الصحي واتباع الخطوات الصحيه يعني عشان تحافظوا على صحتكم النفسيه وصحتكم الجسديه في المستقبل لانه بتترتب عليها امراض ممكن تنتقل لكم وللمجتمع. اتعرض للاغتصاب وحصل نتيجة حمل برضو يحاول يتابعوا الحمل بكل الخطوات بتاعتها ويحاول يكونوا صامدين ويصبروا على الحكاية دي. وفي الآخر القانون والقضاء هو الفصل بينكم وبين المجرمين. نتأسى على أي وحدة اتعرضت لجريمة اغتصاب
ودي جريمة طبعاً منبوذة من كل الشرائع، ودي جريمة يعني تهز لها عرش الرحمن. نحن بندينا ونستنكرها، ونتمنى أنه مثلاً المسألة دي ما تحصل في مجتمعاتنا، يعني ونتمنى أنه الذين ارتكبوا هذه الجرائم يعني يعاقبوا ويقام عليهم القصاص حتى تكون عبرة وعزة للآخرين، وإن شاء الله يكون لنا لقاء آخر يعني. السلام عليكم.
ودي كانت أعزائي المستمعين نصائح وإرشادات مهمة في قضايا الاغتصاب والعنف الجنسي قدم لنا دكتور هاشم مختار، وهو مستشار أمراض النساء والباطنية بمستشفى ساوث إند في لندن. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، بنشكركم على حسن المتابعة وقيل عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا مكان، كان عندي أسرة وبيت، كان عندي لمبة وزيت، كان عندي أسرة وبيت، كان عندي لمبة وزيت، كان عندي ليل ونهار وصباح ملان أطيار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج المفقودين. بنشكر الناس اللي اتصلوا بينا في الفترة الفاتت، ونشكركم كلكم على متابعة برنامج المفقودين وبقية برامج راديو دبنجا. ننبه المستمعين انه البرنامج بقى عنده نمرة تلفون جديدة هتسمعوها بعدين في نهاية الحلقة دي، ودي بدل النمرة القديمة. طبعا النمرة القديمة لسه شغالة، لكن دي اسهل بتخش معاكم بسهولة اكتر. نخش طوالي في النداءات اللي وصلتنا الاسبوع ده، ما كثيرة. نبدأ بالنداء الاول، نداء قصير من احمد اسماعيل هارون عبد الله من الخرطوم الحاج يوسف. أحمد بيسأل من أخوه محمد إسماعيل هارون عبد الله، قال طلع قبل 18 ل 19 سنة مشى نيالة يجند في الجيش هناك، ومن الوقت ده قطع أخباره. بعد فترة مشى يفتشوا هناك، مشوا القيادة قالوا لهم والله الزول ده نحن ما عارفين محل مشى، فأظنوا لقوا البطاقة حقته ولا الجواز يعني بقيت أوراقه قاعدة هناك، لكن هو ما في، وقالوا ما عارفين الجهة مشى عليها. نسمع جزء من النداء.
معك أحمد إسماعيل طبعا، وسكن يعني ساكن في جارفور، لكن في حاليا في الخرطوم هنا في الحاج يوسف. أيوة جاء أخوي طبعا يعني زول مطلع قبلي كان نجي هذا يعني قال عمي قبلي 18 في زادار سنة جنة مشا نيالة الجنة من الله الجنة شنو طلع من الزمن ذاك، كان زول زمان لاقينا ما شنو من ذا من الزمن ذاك يعني ما لقينا صوره. أحمد إسماعيل هارون مرقب، إسماعيل هارون عبد الله مرقب نفسه. والله إني أرى الجنة ذوب عداك مما مشينا هناك القيادة، مشينا القيادة بس إننا ما بدي نسيه بتاعه والبطاقة بتاعه وزارته بعد الحاجات اللي خلت الله من الدنيا له، وقالوا يقول الله ما أعطي المهل وبتاع.
هل عنده خبر أو معلومة من محمد إسماعيل هارون عبد الله كان عسكري في نيالة واختفى من 18 ل 19 سنة؟ ممكن اتصل بأخوه أحمد إسماعيل هارون عبد الله في نمرة التلفون 09-90-39-91-39، في نمرة تانية برضو 09-61-56-203. نكرر النمرة الأخيرة مرة تانية 09-61-56-203.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا مكان.
من بدأ الحارة 30، نداء من أمينة الحاج عبد الحميد بشير. أمينة بتسأل من زوجها أحمد بكر آدم الملقب بشرحبيل، قالت شغال سواق شاحنات كبيرة اللي هي بسموها الجرارات دي، مرق من 6 شهور وجيت ما عرفت يعني. الكلام بعد ذاك اختلف، في ناس قالوا زولده في نيالة، وفي ناس قالوا في الفاشر، والفترة 6 شهور دي أخباره مقطوعة خالص. في العادة هو كان بيتصل يعني بالتلفون لما يكون مسافر، لكن المرة دي ما اتصل، وحتى تلفوناته ضربوا لي فيها لقوها قافلة. نسمع كلمتين من نداء زوجته أمينة الحاج عبد الحميد بشير.
أنا أمينة الحاج عبد الحميد بشير، ساكنة من درمان الحارة 30 أم بدة. مبحث عن زوجي أحمد أبكر آدم الملقب بشرحبيل، اسمه أحمد أبكر آدم ملقب بشرحبيل، طلع عليه 6 شهور وما عارفين محل وين، ناس يقول لي في نيالة، ناس يقولوا في الجنينة، ناس يقولوا في الفاشر، حتى حسوا أخباره مقطوعة وتلفوناته مقفلة. والله هو سائق بتاع جرارات، عنده عربية كبيرة، سائق بتاع شاحنة يعني، أصلا لا ما اتصل نهائي الفترة دي، والتلفونات مقفلة، عنده زين وعنده سوداني لكن الاثنين مقفولات.
هل عنده معلومة أو خبر من أحمد أبكر آدم الملقب بشرحبيل ممكن يتصل بزوجته أمينة الحاج في نمرة التلفون 01-23-203-013؟ النمرة مرة تانية 01-23-203-013.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من قرية ود غيبش في الهدى الجزيرة، نداء من عبد الرحمن إسماعيل نور سليمان. عبد الرحمن بيسأل من أخوه الصادق إسماعيل نور سليمان، طلع من 8 إلى 9 سنوات وأخباره انقطعت، فالتشو قال لقوه في أبو جوتة، كان شغال ميكانيكي هناك. الصادق إسماعيل ده أصلا هو سواق لكن برضو بيشتغل ميكانيكي، ومن لقيته حقت أبو جوتة ديك تاني اختفى ومعرفوا الجهة المشى عليها، وتاني ما لقوا له خبر من الوقت ذاك. أنا أسمع كلمتين من النداء.
أنا عبد الرحمن إسماعيل نور سليمان، ساكن في الدغيبش، ريفي الهدى. أخويا الرهد اسمه الصادق إسماعيل نور سليمان، والله تعالى من بدري لكن أسير كده له 8 سنوات. في فترة اللي جيناه في أبو جوتة، في فترة اللي جيناه في أبو جوتة منه تاني سنة تاني ما اللي جيناه، ما كبير تقير ما كم جريد أنا، وأبوي داسي تعبان، وأمي وأبوي كلهم تعبانين عشان هو والله بقى أكل ما بيأكل والله.
هل عنده خبر من الصادق إسماعيل نور سليمان ممكن يتصل بأخوه عبد الرحمن إسماعيل نور سليمان في نمرة التلفون 09-620-98016؟ النمرة مرة تانية 09-620-98016.
كان عندي يا ما كان،
من شعيرية بشرق دارفور، نداء من إبراهيم آدم هارون إبراهيم، وبيفتش لصاحبه عزيز عليه حسب كلامه اسمه عمر حجار آدم الملقب بأبو شنب. هما الاثنين كانوا سوا، هو إبراهيم كانوا في ليبيا، الكلام ده من سنة 89، والتاني ما تفارقوا إلا سنة 2003 بعد طلعوا من ليبيا. لما كانوا هناك عمر حجار ده كان شغال عنده كافتيريا أو حلواني في الكفرة. عمر حجار آدم أصلا من أبو جبيهة، وإبراهيم بيقول هو مشى زي 10 مرات هناك أبو جبيهة، فتشوا ما لقاه، ما لقى له خبر. نسمع كلمتين من النداء بتاعه.
إبراهيم آدم هارون إبراهيم، ساكن في شعيرية. الزول المثل عنده ده إنسان عزيز علي، اسمه عمر حجار آدم، عمر حجار آدم ساكن في أبو جبيهة، وكنا معه فترة قبل 20 سنة في ليبيا، وكنت المثل عنه مشيت له أبو جبيهة زي 10 مرات فتشت ما لقيت. هاي عشان كده لازم دار نفتش ونلقى مكانه وين. والله ما لقي زور الدين خبره، زور ده أنا كنت عايشين معه من 89 في ليبيا، لعندي 2003 فرينا 2003 المشاكل ذاك، فأنا ما تلاقينا معه. هاي عشان كده قاعد نسأل عنه. هاي لقب المشهور طبعا بقول له أكسنب عمر ده، والله زمان كان عنده كفتيرة حلوانة طبعا في الكفرة كان عنده حلوانة.
هل عنده خبر أو معلومة من عمر حجار آدم الملقب بأبو شنب ممكن يتصل بصاحبه إبراهيم آدم هارون في نمرة التلفون 09-141-66-291؟ النمرة مرة تانية 09-141-66-291.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
نداء قصير من يحيى عبد الكريم، يسكن حاليا قرية بيانة في جنوب الجزيرة، لكن أصلا من الجنينة هو. يحيى عبد الكريم بفتش لأخوه إسحاق عبد الكريم، مرق من سنة 84 80 وآخر مرة كان في أم طارق في كردفان كان سارح ببهايم هناك. مثلا 84 ثاني ما في زول سمع عليه بخبر. إسحاق عبد الكريم لما طلع كان زول كبير يعني عمره 25 سنة. نسمع كلمتين من ندى أخوه يحيى عبد الكريم.
أنا يحيى عبد الكريم من ولاية الجنينة ومنطقة بدر قرية من فيلمة. وأنا أش أنا الآن حاليا هنا في اسمه حتى اسمه ديانة في شرق مدني جنوب الجزيرة. طيب الزول ده هو كان مرق من 84 اسمه إسحاق عبد الكريم ده لقب بقوله مويا. يعني هو من هناك مرق شارد مرق لكن آخر مرة كان في مينة قال في احتجاب مطارق قال سرى بحاجة مين ده تاني من في مينة أخبار كله. ولا آخر مرة قول آخر مرة هو كان في قال أبو مطارق سرى بحاجة كان قاعد بسرى بحاجة أبو مطارق دي جرى أهمي ده في احتجاب كردفان بغادي. آخر مرة في مينة خبر هناك وتاني ما في مينة أي خبر له.
عنده خبر أو معلومة من إسحاق عبد الكريم ممكن يتصل بأخوه يحيى عبد الكريم في نمرة التلفون 09-19-505-236. النمرة مرة تانية 09-19-505-236.
كان عندي يا ما كان
على كده يا اخواننا بيكون وصلنا لنهاية الحلقة دي من برنامج المفقودين. إذا دارين تتصلوا بينا عشان تبلغوا عن مفقود أو اتعرفتوا على أي واحد من الناس اللي زعناهم مفقودين ممكن تتصلوا بينا في راديو دبنجا في نمرة التلفون ودي النمرة الجديدة قلتها لكم نمرة التلفون راديو دبنجا 00-31-20-8-3-4-7-0. النمرة مرة تانية 00-31-20-8-3-4-7-0. ولغاية ما نلقاكم المرة الجاية نقول لكم أقعدوا عافية وربنا يجمع الشمل.